وعلى آله الطيبين الطاهرين. بينا بالأمس أنه لا بد في المطلب الأول هو تعريف حقيقة المضاربة وبيان أركانها وصفتها حيث الجواز والدين، لا بد من تشخيص حقيقة هذه المعاملة وأنه ما هو المحتوى المعاملي المنشأ في عقد المضاربة، هل هو إيقاع أو هو عقد؟ إذا كان عقدا فهو من سنخ أي من العقود، فإن كل عقد له مضمون يختلف عن الآخر ومحتوى يختلف عن الآخر، وهل هو عقد إذني أو هو عقد عهدي تمليكي، ويترتب على ذلك أن صفته الجواز الحقي أو اللزوم الحقي. من هنا تعرضنا أولا بأنه لإثبات أنه عقد لا إيقاع ببيان ضابط فتكون المعاملة إيقاع عقدا لا، ثم بعد ذلك قلنا أنه هذا العقد الذي يقوم بالطرفين هل سنخه من سنخ العقود التمليكية أو من سنخ عقود الشركة أو من سنخ عقود الاستيمان والإذن؟ هنا في التصرف قلنا أنه ظاهر كلمات أو بعض تعبيرات الفقهاء العامة أنها عقد المضاربة يجعلونه من عقود الشركة من أقسام الشركة، فمضمون عقد المضاربة ومحتواه الشركة بين العمل من جانب وبين رأس المال المال للمالك من جانب آخر يشتركان في الأرباح، فإنهم يتصورون الشركة بين المالين العينين والمالين المنفعتين والمالين العملين والمال العيني من جانب والمنفعة والجانب آخر، وجعلوا المضاربة من أقسام الشركة بين المال من جانب والعمل من جانب آخر. إذن فالمضمون المعاملي في هذا العقد عبارة عن الشركة بين المال والعمل بالأرباح بالنسبة التي يقرق عليها بينهما. وأما كلمات فهائنا وفقهنا حيث أن الشركان أو العمل الأساسان وشركة الوجوه والمفاوضة في فقهنا كان باطلا، فتعبيرات فقهائنا من لعله بهذه النكتة والسبب لا نجد فيها تصريحا لأن هذه المعاوضة هذه المعاملة وهي المضاربة شركة أو من أقسام الشركة، بل كلمات فقهائنا تعبيراتهم في تحليل حقيقة المضاربة، وإن كانوا لم يتصدوا لذلك بشكل جلي لكن قد يستظهر من تعبيراتهم بالمناسبات يستظهر من بعضها أن هذا من العقود العهدية العقود من سنخ عقود المبادلة والمعاوضة، فكأن العامل المضارب يلتزم بتمليك عمله للمالك أو تسليط المالك على عمله في قبال في مقابل أجر، هذا الأجر هو الحصة من الربح بالنسبة عليها بينهما، فكأن هناك نحو مبادلة ومعاوضة والتزام عقدي من العامل بأن يقدم العمل في قبال أن يستحق الأجرة من الربح نسبة من الربح لا في ذمة المالك، نظير أن الإنسان بشخص في قبال الأجرة هناك يملكه الخير ثوبه في قبال أن يمتلك عليه مالا في ذمته أو مالا خارجيا أجرة خارجية، هنا يقوم بإرباح أمواله واستخدامه مثل الاسترباح بالأموال الراجع للغير أن يكون جزءا من تلك الأرباح ملكا وبدل العمل الذي يصبه هذا العامل في مال الغير كالخياطة التي يصبها العام الأجير على الغير. بعض التعبيرات قد تناسب هذا المعنى أن المضاربة من نوع عقود المعاوضة والمبادلة والتي فيها التزام بالتمليك أو ما يقوم بإعطاء حق للآخر في قبال أخذ أو مال منه. وهذا قد من تنظيرهم للمضاربة بالمزارعة والمساقات بناء على أن المزارعة والمساقات من العقود العهدية أي ما يكون فيه مثل هذا التمليك أو الالتزام المتقابل بين الطرفين. ظاهرها أن هذه المعاملة وهي المضاربة في فقهنا أن هذه المعاملة من العقود الإذنية بمعنى من الإذن من قبل المالك في التصرف بأن يكون محتواه أن المالك ورب المال يأذن للعامل بأن يتصرف في هذا المال وأن يربحه ويستربح بأمواله ويصب عمله المربح وهو التجارة على مال هذا المالك يأذن له بذلك لكن أو يأمره بذلك لكن هذا الإذن أو الأمر ليس على وجه المجان وإلا تكون بضاعة بل على وجه مثلا بل على وجه يكون ضامنا لقيمته وحينئذ هذه القيمة لو لم يكن هناك تعيين تكون القيمة السوقية وأجرة المثل لكن يعينان هذا الربح فيكون من الإذن في التصرف على وجه الضمان معين الضمان وتشخيصه في النسبة من الربح أو يكون نظير الجعالة فإن الجعالة أيضا من هذه العقود الجعالة أيضا كذلك أنا يقول من استربح بمالي من حصل لي ربحا من هذا المال فله مثلا كذا نسبة من ذلك الريب فيكون هذا النظير الإذن على وجه الضمان فإن الإذن على وجه الضمان بنفسه أيضا من العقود في مثال الحمامي الجملة من المحققين قالوا أن هذا من الإذن ليس إجارة الحمامي لا أجر حمامه على هذا الإنسان وإنما يأذن لكل إنسان أتفع من منفعة الحمام لكن لا مجانا على وجه يأذن له في التصرف والاستيفاء والانتفاع على وجه الضمان مع تحديد الضمان بقيمة يكتبها هذا بنفسه هي التي ليس فيها تمليك وتملك من هنا لا يشترط فيها جارة من تحديد المقدار مقدار المنفعة زمانها وقتها هذه الخصوصيات التي لو كانت إجارة كانت باطلة هذه المعاملات لأن الإجارة يشترط فيها أن تكون المنفعة محددة وقتا كمية مقدارا بينما في موارد مثل هذه المعاملات عادة هذه الشروط لا تكون من قبيل الإذن من قبل المالك في التصرف على وجه الضمان وهذا يعقل في المنافع والأعمال والأموال والأعيان يأذن الإنسان للغير أن يأكل خبزه لكن على وجه الضمان لا مجانا لا يبيعه الخبز فلك مالكه لكن يأذن له أن يتصرف حتى التصرف المتلف أو بأن يأكله لكن على وجه الضمان لا مجانا حينئذ لو لم يعين ضمانا معينا فالضمان السوقي يكون هو الميزان المثل والقيمة وإن عين اتفق على ضمان معين فيتعين ذاك الذي اتفق عليه حينئذ الاتفاق الذي صار بينهما نفس الشيء يمكن أن يقال هنا فالمالك يأذن للغير أو يأمر الغير بأن يتصرف يتج ماله فيربحه لكن لا مجانا بأن يتلف يحذر عمله من أجل الغير بل على وجه الضمان مع تعيين الضمان في حكم من الغير أو يأمره بنحو الجعالة، يقول من اتجر بمالي فله ضرب، من استربح بمالي فله نصف الأرباح مثلا. هذاك هم يقبل بنفس عمله، حينما يقبل العمل يكون قبولا للجعالة، إذا قلنا بأن الجعالة عقدا هو الأصح ويكون قبول بنفس العمل. وعلى كل حال بعض التعبيرات في كلمات فقهائنا تناسب هذا المعنى، أن بابه بالعقود الإذنية التي من قبيل الإذن على وجه الضمان ومن قبيل الجعالة ونحو ذلك التي منها. والسيد الماتن بنفسه في مسألة تأتي في آخر هذا الكتاب، هناك في بعضك يعقد مسائل تحت عنوان مسائل، المسألة الأولى والثانية يصل إلى المسألة الثامنة، هناك يقول يمكن له تعبير، يمكن الوصول إلى نتيجة المضاربة بالجعالة فتكون فائدتها فائدة المضاربة، له تعبير من هذا القبيل. هناك قد يستظهر من عبارته في المسألة الثامنة أنه هو أن مضمون المضاربة هو نفس الفائدة التي تجعل وتنشأ في الجعالة، فيما إذا جعل المالك هذا من يستربح بماله. على كل حال فهذه تصورات أو تكييفات ثلاثة، أن تكون المضاربة مضمونها المعاملي وماهيتها يعني محتواها الإنشائي في باب بهذه المعاملة وهذا العقد، يكون مضمونها عبارة عن إيجاد الشركة بين العمل والمال، وهذا يتناسب مع كلمات فقه العامة، أو أن يكون مضمونها عقدا من عقود المنسنخ عقود المعاوضة فيه التزام بالتمليك وإعطاء حق للغير في قبال أخذ حق منه، وهذا أن يكون من قبيل الإجارة، لكن من قبيل الإجارة أو المقاولات، ويعين الأجرة والبدل بدل العمل الذي يملكه العامل بالمالك نسبة بدله نسبة من الربح وحصة من الربح. ويمكن التكييف الثاني، التكييف الثالث أن يكون من قبيل الجعالة ومن قبيل الإذن على وجه الضمان، الذي هو أيضا تكييف آخر لا يرجع لا إلى العقد، إلى المبادلة، ليس فيها مبادلة بين مالين وإنما إذن في التصرف، ولا يرجع أيضا إلى الشركة باعتبار أن الشركة أيضا شيء زائد عن هذا المقدار، وهو حصول الشركة والإشاعة في الملكية في الأرواح أو في الأرواح ورأس المال. والفرق بين الأنحاء الثلاثة طبعاً هذه التكييفات يختلف عن الآخر من حيث المضمون، وأيضا يختلفان من حيث الآثار، فإنه إذا كانت المعاملة ومن حيث أهم هذه الآثار مسألة اللزوم الحق والجواز، اللزوم والجواز صفتي المعاملة، فإنه لو كانت المضاربة أرجعناها إلى التكييف الثاني، قلنا أن حقيقة المضاربة عبارة عن العقد العهدي التمليكي، وما يكون كالعقد العهدي التمليكي التزام بشيء في قبال أخذ شيئين كما هو في المعاوضات في عقود المعاوضات والمبادلات، التمليكية والعهدية عقود لازمة بطبيعتها مع قطع النظر عما يمكن أن يأتي من الخارج من خارج العقد كشرط الخيار ونحو ذلك، طبيعة العقد العهدي سوف يكون صفة الحقية، بخلاف ما إذا كان عقدا إذنيا فإن هناك صفتهما صفة العقود الإذنية ومنها الشركة أيضا لا أنها صفتها الذاتي بقطع النظر عن جعل لزوم من الخارج، صفتها الذاتي الجو اللزوم، وهذه أيضا من النكات الكلية التي لا بد من فهمها كالفهم بين الإيقاع والعقد، أنه هذه نكتة يواجهها الإنسان في كثير من كلمات الفقهاء المحققين، يقولون العقود خصوصا في كلمات المرزاق وبسس الروح الذي هو له إبداع وخدمة كبيرة في تحليل هذه النكات العقلائية في باب المعاملات. المرزا هناك في المقاصد قال بأن العقود الإذنية جائزة لطاعة بطبعها والعقود العهدية التمليكية لازمة بذاتها وطبيعتها مع قطع النظر عن الشرط الخارج. وحلل ذلك بأن العقد العهدي هو العقد الذي يلتزم فيه الإنسان بتمليك شيء وإعطاء حق للآخر، إما في قبال أخذ شيء من أو مجانا، لا في قبال حق شيء أخذ شيء، فيه التزام بالتمليك، التزام بالإعطاء للغير من ماله. هذا العقد يسميه بالعقد العهدي. العقد الإذني ما ليس في ذلك إلا من قبل المالك الغير بأن يتصرف، لا يلتع أن يكون له شيء من ماله، وإنما سوى الإذن والرضا بأن ذاك إذن يتصرف في هذا المال. يقول إذا كان العقد فيه الالتزام والتعهد بإعطاء شيء، إعطاء حق للآخر، إعطاء ملك، إعطاء ما يكون كالملك من الحقوق العينية أو غير العينية للآخر، حينئذ هنا مثل هذا العقد بطبعه يقتضي وجوب الوفاء، لأن هذا الالتزام حينئذ يجب الوفاء به، فالرجوع يكون نقضا لهذا الالتزام، نقضا فيكون مشمولا لعمومات أوفه العقود، كل يكون نقضا، وعدم وفاء منفي بالأمر بأوفه العقود الذي هو إرشاد ليس أمرا تكليفيا، بل أنه يحرم أن تنقض، وإنما إرشاد إلى أنه لا ينقض، هذا لا ينتقض، مهما يريد أن ينقضه فهو لا ينتقض قانونا شرعا، يبقى ملكا له لأنه التزم وأعطاه الملكية بهذا التعهد. والعقلاء أيضا هكذا، كلما كان العقد متضمنا لتمليك شيء، إعطاء شيء للآخر سواء في قبال شيء أو مجانا، هذا فيه اللزوم الحقي، بمعنى أن هذا مقتضى القاعدة لزومه، مقتضى الذات اللزوم، إلا أن يجعل الخيار من الخارج، شرط الفسخ نحو ذلك حق الخيار من الخارج، أو الشارع يأتي ويحكم في مورده بالجواز وعدم اللزوم تعبدا ويسميه باللزوم بالجواز الحق الحكمي الذي لا ينافي اللزوم الحقي، من قبيل الهبة إلى غير ذي رحم، الهبة إلى غير لو يرأي بجواز الرجوع في الهبة، وإلا حينما التزم بتمليك المال لا يمكن حين أن ينقض هذا التمليك ويرجع عنه، هذا نقض لالتزامه خلاء وعدم وفاء به منفي بأوفه العقود. لو ذا الروايات الخاصة الواردة في خصوص الهبة إلى غير ذي الرحم، أما في نزول ثابت بخلاف العقود الإذنية، يقول العقد إذا كان إذنيا، إذا كان مجرد إذن وإنما يسمى عقدا باعتبار الاتفاق، باعتبار أنه فيه طرفان، هذا العقد الإذني الذي يتوافق عليه الطرفان، هذا حينئذ فيه التزام بإعطاء شيء، وإنما مجرد الرضا أو التصرف ونحو مثل التصرف بنحو لا يلتزم صاحبه بأنه بل يقطع صلته بشيء ويسلمه للآخر من مال أو حق كان له ينقله من نفسه، الآخر لم يلتزم بهذا، بعد لا يزال الحق المال ماله ملكه وتحت سلطنته وولايته، حيث لا يجوز التصرف في مال غير إلا بإذنه، فقد أذن المتصرف، وفي أي وقت يمكنه أن يرجع عن إذنه، إذا رجع عن إذنه إلى الآن كان راضيا، من الآن فصاعدا لا يأذن ولا يكون راضيا، والمال أزال ملك له، لم يكن قد خرج من ملكه، لم يلتزم يلتزم ويتعهد بنقله إلى الغير، ففي أي لحظة أراد أن يرجع يرجع، ولا يكون رجوعه نقضا لالتزام وعدم وفاء بشيء قد قال نفسه وتعهده به للآخر. ومنه يعرف أن ما يقول محقق النائين هناك يقول أوفوا بالعقود لا يشمل العقود الإذنية، والعقود الإذنية خارجة عن أوفوا بالعقود، الذي اعترض عليه بأليف خارج، وعقدنا إذا كان عقدا هو أوفوا بالعقود يشمله. هناك إذا قلنا أن العقد اسم للالتزام، فمن الواضح عرف في بعض الكلمات العقد بالالتزام إعطاء شيء للآخر حق للآخر، فيكون خارجا عن مفاد العقد أصلا، تسمية العقود الإذنية بالعقد، العقد الإذني يكون من باب المسامحة. وإذا قلنا أن العقد ليس بالالتزام بل مطلق التوافق عقد، يجي كلما كان هناك اتفاق بين الشخصين ولو على الإرث، هذا عقد. فاللفظ العقد يشمله، مع ذلك أوفوا بالعقود لا يشمل بقرينة أوفوا. فإننا أن موضوع هذا الخطاب تلك العقود التي يكون فيها وفاء ولا وفاء، يكون فيها وفاء ونقض. ومن الواضح أن العقود الإذنية ليس فيها لا وفاء وليس فيها نقض، إذا لم يتعهد بشيء بالتزام إذن فحينما يرجع لم ينقض شيئا مما كان قد التزم به للآخر، لم يفي بالتزامه، لم يفي بتعهده، نقض ماذا نقض؟ لم يكن قد أخذ على نفسه أن لا يرجع عن إذنه إلى الأبد، لم يكن قد التزم بهذا الشيء. نعم، لو التزم، لو أذن له والتزم زائدا على إذنه، أعطاه التعهد بأن لا يرجع عن إذنه إلى كذا مدة، قد يقال هناك ذاك التزام وإعطاء حق مثلا. أما إذا لم يكن له إلا الإذن، قال أنا الآن تتصرف في هذا المعهد، كونه راغيا لو إلى الآن ثم لم يرضى في الساعة الثانية، لم يكن قد نقض ورجع عن التزامه عن شيء، يقال أن هذا لم يفي. فلا يصدق الله وفاء والنقض والوفاء لكي يشمله أوفوا بالعقود، فأوفوا بالعقود تكون مخصوصة بالعقود العهديات التي فيها تمليك والتزام. وهذا بيان صحيح فني صحيح مطابق للذوق العقلائي أيضا، ومطابق للصناعة والبيان الفني. وبهذا يكون أوفوا بالعقود مخصوصا بالعقود العهديات التي فيها التزام بتمليك وشبه التمليك. حينئذ هو يكون هكذا وضعه. أمانة على وجه الاتجاه يبغي يأذن، يأذن حين يعني على فرض الاتجار، جار فيه تصرفه هو إذن في التصرف، هذا عبارة أخرى عن إذن في التصرف. ولهذا لو لم يتجر قد يكون، فما يأذنه به بحسب الحقيقة التصرف التجار، يعني أن يبيع به ويشتري به، فيأذن له في هذا التصرف ويكون إذنه حينئذ بهذا، وإذنه بالتصرف يعني إذنه في أن يعمل فيه، إذنه في العمل أشبه بطلب، يعني يطلب منه العمل ويأذن له في أن يعمل في ماله، بلحاظ ماله إذن، بلحاظ عمله عمل العامل طلب، الطلب مجانا وقد يكون على وجه الضمان، هذا العمل فيه فائدة للمالك، عمل ينصب في مال المالك كالخياطة التي تنصب في ثوب المالك. فيكون حينئذ إذا كان على وجه الضمان يكون ضامنا، فهو هذا الإذن متضمن بحسب الحقيقة لطلب العمل وطلب صب العمل والاسترماله، لكن لا الاسترباح المجاني إيجاد الربح الذي هو عمل محترم هو التجارة مجانا، بل على وجه الضمان وعين الضمان في مقدار من الحصة. إذن فإذا كان واقعه هذا إذن من هذا الطرف، ومن ذاك الطرف أيضا هكذا من طرف آخر بحسب الحقيقة، ذاك أيضا نتيجة هذا الإذن أو نتيجة هذا الطلب يأتي ويعمل، لا قبل العمل، ولهذا قبل العمل حر يستطيع أن لا يعمل لأنه لم يملك عمله له. فلا يكون هذا العقد عقدا تمليكيا بهذه النكتة، لأنه قبل العمل لم يلتزم أن يعطيه عمله، فلا يكون رجوعه منافيا ناقضا لشيء، لم يملكه شيئا، لم يقل من أنت الآن ملكت علي العمل، بخلاف الإجارة والعقود، في عقود المعاوضة العامل قبل العمل يملك عمله الذي بعده لم يحقه، يملكه للعامل للمستأجر للعمل، للمستأجر للأجير، الأجير يملك عمله له، ولهذا سواء عمل أو لم يعمل يستحق عليه العمل، يملك عليه العمل، ولهذا يطالبه به. بخلافه هنا في باب الجعالة أو على وجه الضمان لا يكون هناك تمليك مسبق لا من ذاك الطرف ولا من هذا الطرف، وإنما يكون واقعه أنه أذن في ذلك وقبل أنه لو صب عمله على ماله أيضا يعطيه، يضمن قيمة ماله ويعين الضمان في الحصة. وهذا أيضا هكذا بقبول أن يصب عمله على ماله لا أن يملكه قبل هذا العمل من الأول، قبل أن يصب العمل في ماله فيربح ذاك ويستفيد لكن هذا الصب وهذا الإفادة ليس على وجه المال مع تعيين الضمان في الجعل أو الحصة من الذي هو هنا الحصة من الربح. إذن ففي عقود الاستيمان كالجعالة والإذن على وجه الضمان ونحو ذلك لا يكون تمليك والتزام بأن ما يملكه بذاك العقد، والتوافق لا يكون في أكثر من الإذن من الطرفين، لكن الإذن على وجه الضمان لا على وجه المجان. وتعيين الضمان في ذاك الجعل أو في حصة من الربح، في باب الجعالة في الجعل، هنا في المضاربة في حصة من الربح. فقبل أن يعمل العامل لا يكون للمالك عليه ملكا، عليه ملك وهو العمله، كما في الأجير لو آجره ليتجر بماله كل منهما قبل العمل استحق وملك شيئا على الآخر، لأن هذا في التزام عقد تمليكي، أي التزم كل واحد منهما الآخر لإعطاء شيء للآخر، وبمجرد انتهاء العقد ملك كل منهما من ما التزم الآخر له. فيملك الأجير على المالك المستأجر الآن، يملك الأجير سواء عمل أو لا، العمل وفاء حينئذ. ويملك المستأجر على الأجير العمل قبل أن يعمل، يملك عليه العمل، ولهذا يكون لهما أن كل من ما يطالب الآخر بما يملكه يملكهما، بخلاف العقود الإذنية التي ليست فيها هذه الخصوصية لعدم وجود ذاك الالتزام. فنكتة كون العقود الإذنية صفتها الذاتية، يعني بمقتضى طبعها مع قطع نظر عن الشروط الخارجية، صفتها الجواز، والعقود العهدية التمليكية كالمعاوضات صفته حسب ذاتها وطبعها، نكتتها هذا موضوع الالتزام بالتمليك وإعطاء شيء هناك بخلافه هنا، فيكون من ذاك الالتزام مشمولا لأوفو، ويكون الخجوع عنه نقض وعدم وفاء. ودليل أوفو بالعقود يدل على أن هذا اللا وفاء لا يتحقق، أي يبقى ذاك الباقي هو الذي هو معنى الجزوم، لأنه أمر إرشادي وليس أمرا تكليفيا. يأذن كأنه يأذن إما نقول جعالة، إذا قلنا جعالة المالك يقول من يستربح بمالي فله حصة من الربح، أو يرجع إلى الإذن، كل منهما يأذن للآخر، لكن الإذن الذي يأذنه العامل في أن يستفيد المالك من عمله إذن على وجه الضمان، يقول أنت تستطيع أن تستفيد من عملي، وهو التجار الذي يقوم به العامل المضارب، تستفيد من عملي وهو الاسترباح، تستفيد من عملي في إرباح أموالك على وجه الضمان لا مجانا، كما يعقل الإذن في المال الخارجي العيني والمنفعة الخارجية كذا على وجه الضمان، كذلك يمكن الإذن في التسلط على العمل العامل الذي هو منفعة العمل كالسكنة منفعة، لك منفعة العين، هذه منفعة الإنسان العامل، هذه المنفعة من قبل العامل المضارب، يأذن كأنه العامل المضارب للمالك أن يستفيد من عمله وينتفع من عمله، لكن لا مجانا على وجه، لا يأذن أن يستفيد من خبزه على وجه الضمان، يأذن في أن يستفيد من منفعة سكنى داره على وجه الضمان، من حمامه على وجه الضمان، كيف أن مالك الحمام يأذن بالانتفاع من حمامه على وجه الضمان، اللي قلنا أنه من العقود الإذنية هذه لا من العقود التمليكية العهدية كذلك. هنا فالمضاربة يمكن أن تكون شيئا من هذا القبيل، من طرف المالك التصرف، من طرف العامل أيضا إذن في أن يستفيد ذاك من عمله وينتفع بعمله وهو الاتجار له بماله، لكن لا مجانا على وجه الضمان، وضمانه حصة من الربح الحاصل لا أجر في ذمته، فيكون من هذا القبيل. والذي الجعالة أيضا يمكن إرجاعه إلى شيء من هذا القبيل أو ما يشابه هذا القبيل، ولهذا الجعالة أيضا من سنخ العقود الإذنية بنفسها. فيكون كلمات بعض الفقهاء في باب المضاربة تنسجم فقهائنا، مع أن المضاربة حقيقتها عقد فين كل منهما يأذن للآخر، وهذا العامل حينما يأذن بأن يستفيد ذاك من عمله يأذن على وجه الضمان أو نحو جعالة مثلا، وهذا هو يرجع إلى نحو جعالة، أن الجعالة أيضا أحد تكييفاته هو هذا المعنى، في باب حينما نكيف عقد الجعالة أيضا قد نرجعه إلى الإذن على وجه الضمان أو إلى الأمر الذي هو أيضا موجب للضمان مع تعيين الضمان في المسمى الجوع لا في القيمة السوقية. وعلى كل حال فصفة اللزوم الحقي والجواز هاتان الصفتان من آثار تشخيص أن المنشأ في عقد المضاربة هل هو المبادلة والمعاوضة ونحو ذلك بين العمل والحصة من الربح، فيكون من عقود المعاوضة التي هي من سنخ العقود العهدية التي فيها التزام بالتمليك والتملك المتبادل. إذا كان هكذا فصفته اللزوم الحقيقي ما لم يأتي من الخارج بالجواز والخيار أو بالتعبد الشرعي كما في الهبة، أو أن المضمون عبارة عن الشركة الذي هناك أيضا في الشركة. أيضا هذا البيان يأتي في موضوع وسوف يأتي لعله في جوازها مقتضى طبعها ليس فيه مبادلة وتمليك وتملك. وقلنا أن في الشركة يوجد كلام من قيم أن الشركة في حسب الحقيقة مبادلة بين الحصتين، كل منهما يبادل نصف ماله مشاعا بالنصف للآخر، لأن هذا غير صحيحين وخلاف المرتكز العرفي والعقلائي وخلاف أيضا المرتكز الشرعي والمتشرعي. ولهذا لا تكون الشركة القهرية بالامتزاج أو بأي سبب من الأسباب مبادلة قهرية. لا يقول أحد بأن موارد الشركة القهرية مبادلة قهرية وقعت بين المالين. الشركة عبارة عن المال من الإفراز إلى الإشاعة مقابل القسمة، كما أن القسمة بالعكس تحوله من الإشاعة إلى التعيون والتميز، كما أن القسمة المال المشترك ليست مبادلة، كذلك إشراك الشركة والإشاعة بين المالين الذين لم يكونا مشتركين كانا مفروزين بعقد الشركة أو بأي سبب من الأسباب من أسباب الشركة لا يكون بحسب الحقيقة مبادلة. فالشركة أيضا ليس المبادلات التي فيها التزام في قبال التزام، ولهذا تكون أيضا جائزة بحسب طبعها لولا شيء طارئ. إذن فبهذا يظهر أن هذه التكييفات الثلاثة، التكييف الموجود عند العامة وتكييفان متصوران عندنا موجودان مستفادان من كفهائنا، هذه التكييفات تختلف آثارها كما تختلف محتواها ومضمونها الإنشائي المعاملي تختلف آثارها حيث صفة الجواز واللزوم. فإن الشركة والعقد الإذني الجعالة ونحو الجعالة الجواز، بينما مبادلة بين العمل والحصة من الربح صفتها اللزوم الحقي. وكذلك هناك على كل تكييف، لأن العقود الإذنية لها أحكام، العقود العهدية أيضا لها أحكام أخرى لا تختص آثارها بهذه الصفة، إلا أن هذه الصفة باعتبار أنها داخلة في قوام من خصائص لوازم ذات العقد، ولهذا أبرز لإبراز الفرق بينهما من هذه الناحية. وإلا قد توجد أحكام أخرى أيضا على العقود الإذنية، أحكام أخرى العقود العهدية تعبدية ثابتة بالتعبد الشرعي أو ثابتة بغير ذلك تترتب. وكذلك من جملة الآثار الأثر الإثباتي فقهي، بمعنى أنه إذا كان عقدا عهديا فدليل مشروعيته يمكن أن تكون أفو العقود وأمثال أفو العقود من الأدلة، بينما لو كان عقدا إذنيا فبأوفوا بالعقود وصحته ومشروعيته. رجع إلى دليل خاص، مثلا هل بماذا نثبت في كيفية إثبات المشروعية وشرائط الصحة أيضا، وإثبات الصحة بالدليل الشرعي في المطلب الثاني. إذن سوف تختلف هذه التكييفات الثلاثة المختلفة بينها. هنا في هذا المطلب فقط نريد أن نرى أن عقد المضاربة من أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة، هل ما هو الموجود في الخارج عند العقلاء وعند المشرعة مضاربة يتناسب مع التكييف الأول أو التكييف الثاني أو التكييف الثالث. قد يجعل ما هو المشهور والمقبول عند العقلاء من أن العامل إذا ظهر بطلان المضاربة أو تحقق فسخ المضاربة العامل يستحق مالك أجرة المثل، هذا شيء مفتى به هم عند العامة هم عند الخاصة وهم لعله عند الوكلاء. لو فسخ من كان له حق الفسخ والعقد جائز مثلا أو كان له حق الفسخ أو ظهر بطلان المضاربة بشكل من الأشكال بعد أن ظهر ربح واستربح ظهر أن المضاربة كانت باطلة لأي سبب من الأسباب. فهو مثلا كان قد ضمن المالك العامل بخصرنا أن التضمين يجب بطلان المضاربة بالنص الخاص الذي سوف يقول فالمضاربة باطلة. حين المضاربة يكون أنه يستحق العامل أجرة المثل على المالك لابد أن يعطيه أجر هذا مثلا يكون شاهدا على التكييف الثاني أن المضاربة من سنخ عقود المقابل والمبادلات بين العمل والمال. قالت الأم هنا كان صحيحا كان بدل أجرة مسمى عمله عبارة عن حصة من الربح حيث أن هذه أجرة المسمى وهي حصة من الربح لا يمكن أن يأخذها لأن المضاربة باطلة فينتقل إلى أجرة المثل كما في مواد الإجارات الباطلة. إذا انكشف بطلان الإجارة ماذا نقول؟ نقول يستحق الأجير أجرة المثل على العام لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده أيضا بصحيحه يضمن أجرة المسمى بفاسده يضمن أجرة المثل. فيجعل هذا مثلا شاهدا على صحة التكييف الثاني إلا أن هذا الاستنتاج غير تام فإن هذا الشيء وهو استحقاق العامل لأجرة الميت على تقدير فساد المضاربة لازم مشترك للكيفية التكييفات الثلاثة الأخرى. كل هذه التكييفات هي النتيجة إذ على الشركة أو على الإذن على وجه الضمان أيضا المفروض الإذن في الاستفادة من عمله ومنفعته لا مجانا على وجه الضمان وهذا الأمر تعين الضمان في الأجرة في الحصة. فإذا انكشف أن هذا باطل لا يتعين في الحصة حيث أنه لم يقدم على العمل مجانا بل أقدم على العمل على وجه الضمان مع تعيينه في المسمى إذن فيستحق. ولهذا في الجوع لو انكشف بطلان الجعالة وعدم استحقاق الجوع بعد العمل يستحق عنه مثل عمله. وكذلك في الشركة فإن هذا الإنسان حينما جعل عمله مع المال لم يكن قد أقدم على ذلك مجانا فلا يكون بحسب الحقيقة يكون مستحقا لأجرة إذا لم تتحقق الشركة. فهذا اللازم لازم أعم يشترك فيها كل التكييفات لا يمكن أن يستنتج في الثاني في قبال ذلك. وقد يستبعد فرضية الشركة التي ذهب إليها العامة بأن الشركة لو كان بابها باب الشركة بار الوقت. Thank you.